أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 94 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح رياض الصالحين. نحن فيه مع كتاب عيادة المريض وتشيع الجنازة، وقد وصل بنا الحديث إلى باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. يكبر 4 تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر 2، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والأفضل أن يتممه بقوله: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولا يقول ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه ثم يكبر 3 ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى، ثم يكبر 4 ويدعو لنفسه وللمؤمنين. ومن أحسن ما ورد في ذلك: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. والمختار أنه يطول الدعاء في 4 خلاف ما يعتاده أكثر الناس، لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. أما الأدعية المأثورة بعد التكبيرة 3 فمنها: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أو كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والحاصل أن صلاة الجنازة يكبر الإنسان فيها 4 تكبيرات. التكبيرة الأولى يقول بعدها فاتحة الكتاب، أي من بعد الاستعاذة، ويكبر التكبيرة 2 فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن ما يصلى به عليه الصلاة والسلام ما علمه أمته من الصيغة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويقول: كما باركت بالألف. كثير من الناس يقول باركت وهذا خطأ. ثم يكبر 3 فيدعو لعامة المسلمين: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وانثانا. ثم يخصص الميت بالدعاء، فكما ورد في هذا الحديث: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار، يدعو له إن كان هكذا ذكرا، أما إن كانت امرأة أنثى فإنه يؤنث فيقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وإن كان لا يعلم جاز له التذكير والتأنيث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي قتادة رضي الله عنه وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه أبو داود والترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة. قال الحاكم حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي قال البخاري أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي. قال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها وقد جئناك شفعاء له فاغفر له. رواه أبو داود. وعن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنه أو على جنازة ابنة له 4 تكبيرات فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5 ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له ما هذا؟ فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم. وقال هذا حديث صحيح. الشرح: هذا الحديث فيما يدعى به في الصلاة على الميت، وقد سبق حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في الدعاء الخاص للميت، أما هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فهو الدعاء العام، يقول المصلي على الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وهذه الجمل يغني عنها جملة واحدة، لو قال اللهم اغفر لحينا وميتنا شمل الجميع، لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتفصيل، لأن الدعاء كل جملة منه عبادة لله عز وجل، وإذا كررته ازددت بذلك ثوابا. فقوله عليه الصلاة والسلام لحينا وميتنا يشمل الحي الحاضر والميت القديم والميت في عصره، فهو يشملهم جميعا. قوله وصغيرنا وكبيرنا كذلك أيضا يشمل الصغير والكبير والحي والميت. وذكر الصغير مع أن الصغير لا ذنب له من باب التبعية، وإلا فإن الصغير ليس له ذنب حتى يسأل له المغفرة. قوله وذكرنا وأنثانا مثلها عامة، وشاهدنا وغائبنا الحاضر والمسافر. مثلا هكذا: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. فالحياة ذكر معها الإسلام، وهو الاستسلام الظاهر. أما الموت فقال توفه على الإيمان، لأن الإيمان أفضل ومحله القلب، والمدار على ما في القلب عند الموت وفي يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. لا تحرمنا أجره يعني بالصلاة عليه، لأن الإنسان يؤجر بالصلاة على الميت، كما سبق أن من شهدها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، هذا أجره. كذلك أيضا أجر آخر للمصاب بهذا الميت الذي حزن لفراقه، يؤجر أيضا على صبره على المصيبة. ولا تفتنا بعده، أي لا تضلنا عن ديننا بعده، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ما دام الإنسان لم تخرج روحه فإنه عرضة لأن يفتن في دينه، نعوذ بالله. ولهذا قال لا تفتنا بعد. فينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فالمعنى أنك تدعو بحضور قلب وإلحاح على الله لأخيك الميت، لأنه محتاج لدعائك، ولعل الله عز وجل يوفقك عند موتك أن تجد من يخلص الدعاء لك فيستجاب لكم، والله الموفق. باب الإسراع بالجنازة. الجنازة النعش. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة إذا فتحت تكون على الميت، كسرت تكون النعش. أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم فخير تقدمونها عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. رواه البخاري. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الإسراع بالجنازة. الإسراع في الجنازة يشمل الإسراع في تجهيزها، والإسراع في تشييعها، والإسراع في دفنها. وذلك أن الميت إذا مات فإما أن يكون صالحا وإما أن يكون سوى ذلك. فإن كان صالحا فإن حبسه حيلولة بينه وبين ما أعده الله له من النعيم في قبره، لأنه ينتقل من الدنيا إلى خير منها وإلى أفضل، لأنه حين احتضاره وحين منازعته الموت يبشر فيقال لروحه أبشري برحمة من الله ورضوان، فيشتاق إلى هذه البشرى، نسأل الله من فضله، فيحب أن يتعجل وأن يعجل به، فإذا حبس كان في هذا شيء من الجناية عليه والحيلولة بينه وبين ما أعده الله له من النعيم، وإن كان غير صالح والعياذ بالله فإنه لا ينبغي أن يكون بيننا، وينبغي أن نسارع بالتخلص منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، أي أسرعوا بها في تجهيزها وتشييعها ودفنها، لا تؤخروها، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه. قوله صلى الله عليه وسلم: فخير، يعني خيرا ممن تقلت منه تقدمونها إليه، لأنها تقدم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم إلى رحمة الله، تقدم إلى رحمة الله ونعيم وسرور ونور، فتقدمونها إلى خير، وإن تك سوى ذلك يعني ليست صالحة، فشر تضعونه عن رقابكم، أو قال عن أعناقكم، تسلمون منه، تفتكون منه، لأن ما لا خير فيه لا خير في بقائه. إذن يستفاد من هذا الحديث أنه يسن الإسراع بالجنازة وألا تؤخر، وما يفعله بعض الناس اليوم إذا مات الميت قالوا: انتظروا حتى يقدم أهله من كل فج، حتى يأتي بعضهم ربما يكون في أوروبا أو في أمريكا ويقول: انتظروا حتى يحضر بعد يوم أو يومين. فهذا جناية على الميت وعصيان لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. فإذا جاء أهله وقد دفن فإنهم يصلون على قبره، فالأمر واسع والحمد لله. وهو إذا حبس دفنه حتى يأتوا فماذا ينفعه؟ لن ينفعوه إلا بالدعاء والصلاة عليه، وهذا حاصل إذا صلوا عليه في قبره، ولا وجه لهذا الحبس إطلاقا. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء؟ قلنا: بلى، لكن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا ألا يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقيم خليفة على عباد الله بعده، لئلا تخلو الأرض عن خليفة لله عز وجل في أرضه. فلهذا لما تمت مبايعة أبي بكر رضي الله عنه دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علة ظاهرة واضحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك، يستفاد منه أنه ينبغي أن يعبر عن الألفاظ السيئة بما يدل عليها بدون سوء، لأن قسيم الصالحة الفاسدة، لكنه صلى الله عليه وسلم عدل عن كلمة وإن تك فاسدة إلى قوله وإن تك سوى ذلك، وهذا من باب التأدب في اللفظ، وإلا فالمعنى واحد، والتأدب في اللفظ له شأن عجيب. انظر إلى قوله تعالى عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما أرادوا الخير أضافوه إلى الله: أم أراد بهم ربهم رشدا. وفي الشر قالوا: أشر أريد بهم، ولم يقولوا أشر أراده الله، مع أن الله جل في علاه مريد للخير والشر، لكن الشر الذي يريده الله ليس شرا في فعله بل في مفعولاته، أي قد يكون الأمر في ظاهره الشر وفي باطنه الخير، كقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. أما فعله عز وجل فإنه لا شك أنه خير، لكن يقدر الشر للخير ولحكمة يريدها الله عز وجل. والحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يتأدب في صياغة الألفاظ من غير إخلال بالمعنى، ويذكر أن ملكا من الملوك رأى رؤيا، رأى أن أسنانه قد سقطت واهتم لذلك، فجمع الذين يعبرون الرؤيا يعني الذين يفسرونها، فقال له أحدهم إن حاشيتك تموت، لأنه فسر رؤيا سقوط الأسنان بموت حاشيته وأهله، ففزع الملك ولم يعجبه هذا التفسير، فأمر بالرجل فجلد، ثم دعا آخر وقال له إنه رأى أن أسنانه سقطت، فما التفسير؟ قال إن الملك يكون أطول أهله عمرا فأكرمه وأجازه، مع أن المعنى واحد. لماذا؟ لأن الألفاظ لها تأثير، فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالإنسان لا يجب أن يحمل الشر أو يبقى الشر عنده. ثم ذكر أي الإمام النووي رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرجل إذا مات وحملت جنازته فإن كانت صالحة قالت قدموني، تقول ذلك بصوت مسموع يسمعه كل أحد إلا الإنسان لا يسمعه، نعمة من الله عز وجل، لأننا لو سمعنا ما يقوله الأموات على نعوشهم لانزعجنا، لكن الله أخفاه عنا. لكن تسمعه الدواب تقول أي الجنازة قدموني قدموني، إلى أي شيء يقدمونها؟ لما أعد الله لها من النعيم الذي بشرت به عند الاحتضار، وإن لم تكن صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، نعوذ بالله، تدعو بالويل لأنها ستقدم، نسأل الله العافية، إلى عذاب في القبر، يضيق عليها القبر حتى تختلف الأضلاع، ويفتح لها باب إلى النار، نعوذ بالله تعالى، نسأل الله العافية، ولا أحد يعلم بذلك، نحن لا نشعر بهذا. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن أخفاه علينا، ولو علمنا بذلك ما تداسنا أبدا، لكن الله عز وجل يخفي عنا هذا. وهذا يدل على أن من حق الميت علينا أن نبادر به إلى ما أنعم الله به عليه. ولذلك قال أهل العلم يسن الإسراع في تجهيز الميت إلا إذا مات بغتة، فإنه ينتظر حتى يتيقن أنه مات، لأنه يحتمل أن يكون غشي عليه، يعني في حالة إغماء، غيبوبة سكر. وسمعنا عن بعض الحالات التي ظن أن صاحبها قد مات، وبعدين يطلع من القبر أو يقوم من الغسل أو نحو هذا. ففي مثل هذه الحالة ينتظر حتى يتيقن أنه مات، ثم يبادر به، والله الموفق. باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة ابن البراء رضي الله عنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. وفي الشرح قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. قوله تعجيل قضاء الدين عن الميت يعني أن الإنسان إذا مات فإنه يجب على أهله أن يبادروا بقضاء دينه إذا كان عليه دين، ولا يجوز لهم أن يؤخروا ذلك، لأن المال الذي ورثوه منه ماله وليس لهم فيه حق إلا إذا انتهى الدين، يعني الورثة ليس لهم حق في درهم واحد من التركة حتى يقضى الدين. ولهذا قال الله تعالى في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، كذا قال: من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وصية من الله، والله عليم حليم. فليس للورثة حق أن يأخذوا شيئا من التركة حتى يقضوا دين الميت، ويجب عليهم المبادرة في قضاء الدين إلا إذا كان مؤجلا، فإنه يطلب من أهل الدين أن ينتظروا، فإن أبوا فإنه يعجل لهم، وإلا إذا وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل غارم. وقد تهاون الناس في قضاء الدين عن الأموات، فتجد الميت يموت عليه الدين فيلعب الورثة بالتركة ويؤخرون قضاء الدين، يكون مثلا عليه مئات الآلاف وخلف عقارات كثيرة، فيقول الورثة: لا نبيع العقارات بل ننتظر حتى تزيد العقارات ثم نبيعها، وهذا حرام. فالواجب عليهم أن يبادروا حتى ولو باعوا الشيء بنصف الثمن، لأن المال ليس لهم، المال للميت. ومن ذلك أيضا إذا كان الإنسان قد اقترض من صندوق التنمية العقارية ولم يدفع أقساطا، نجد الورثة يلعبون ولا يوفون صندوق التنمية، ربما يسول لهم الشيطان أن يرفعوا إلى الحكومة طلب العفو عنه، ثم يقولون: ننتظر متى جاء الرد، ربما يأتي الرد بالرفض وربما يعفى عنه، لكن لا يعلم. فلا يحل لهم ذلك، والواجب أن يبادروا بقضاء الدين عن الميت. أما إذا كان الميت قد أوفى ما عليه من الأقساط التي حلت في حياته، وبقي البيت مرهونا صندوق التنمية، فإن الميت يبرأ بذلك ولا يلحقه شيء. بعض الناس من أهل الورع إذا مات الميت قد اقترض من صندوق التنمية وقد أوفى جميع الأقساط التي حلت عليه في حياته، يظنون أن الميت تتعلق نفسه بهذا الدين، وليس الأمر كذلك. ما دام هناك رهن فالميت بريء منه. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه دين لرجل من اليهود، وقد أعطاه رهنا درعه، أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم درعه رهنا، فهل نقول إن نفس الرسول عليه الصلاة والسلام معلقة بالدين؟ لا، لأنه قد رهنه شيئا يمكنه الاستيفاء به منه. فالميت يسد دينه وتنفذ وصيته ثم تقسم تركته، يعني من بعد تجهيز الميت تغسيل وتكفين وصلاة ودفن سرعان ما يقضى دينه، ثم تنفذ وصيته، ثم تقسم تركته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني أن نفسه وهو في قبره معلقة بالدين، كأنها والله أعلم تتألم من تأخير الدين، أو تحبس عن الجنة، أو لا تفرح بنعيم ولا تنبسط لأن عليه دينا، ومن ثم قلنا إنه يجب على الورثة أن يبادروا بقضاء الدين حتى الشهيد الذي يغفر له كل شيء إلا الدين. ورأينا فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن الرجل هل عليه دين، فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم، وما هذا إلا لأهمية الأمر وخطورته. وحتى من الله عز وجل على الأمة الإسلامية وصار عندها مال من الفتوحات وكذا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل إن كان عليه دين أو لا، قالوا لا يصلي عليه، إن كان عليه دين قام عليه الصلاة والسلام بسداده عنه، وبين عليه الصلاة والسلام أنه يغفر كل شيء للشهيد إلا الدين، وأن الإنسان يحبس عن الجنة حتى يسد دينه، وما إلى ذلك مما ورد من أحاديث. أما الحديث الثاني هنا فقد تقدم الكلام عليه، هو أنه يجب أو يسن بتأكد الإسراع في الجنازة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في تلك الرواية لا ينبغي لجفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، لكن لو حبست لمدة ساعة أو ساعتين لانتظار كثرة الجمع، كما لو مات في أول النهار مثلا يوم الجمعة قال ننتظر إلى الصلاة لكثرة الجمع، فهذا لا بأس به إن شاء الله، لأنه تأخير ليس طويلا ولا يضر بل ينفع بإذن الله تبارك وتعالى، والله الموفق. باب الموعظة عند القبر. عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس وجعل ينكت بمخصارته ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث متفق عليه. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الموعظة عند القبر. والموعظة هي تذكير الناس بما يلين قلوبهم، إما بترغيب في خير وإما بترهيب من شر، هذه هي الموعظة. وأعظم واعظ وأفضله وأصلحه للقلب هو القرآن الكريم، كما قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هو أعظم واعظ، لكن قلوب كثير من الناس أو أكثر الناس لا تتعظ بالقرآن لأنها فيها قسوة. وقد قال الله تعالى في من إذا تتلى عليه الآيات قال أساطير الأولين والعياذ بالله، يعني أنها مثل الحكايات والسواليف. قال الله تعالى كلا، يعني ليست أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم، وتقرأ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. السكتة لمن يطيل المد، يقرأ المد مد منفصل يعني بالمد، وأما لمن يقصر المنفصل فيزيل السكتة. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني ختم عليها ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة حتى لا يشعروا بالقرآن كما يشعر به المتقون الذين من الله عليهم. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم. ولكن مع ذلك قد يأتي إنسان أعطاه الله تعالى بيانا وفصاحة وعلما فيعظ الناس ويذكرهم ويلين من قلوبهم بما لا تلين به إذا تلي عليها القرآن. وهذا شيء مشاهد مجرب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، بقيع الغرقد هو البقيع المعروف الآن في المدينة، والغرقد نوع من الشجر معروف، وسمي بقيع الغرقد لكثرة هذا النوع من الشجر في هذا البقيع، وكان مدفن أهل المدينة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. قالها ثلاثا، فكانوا في جنازة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعد الناس حوله، لأن كل الناس يحبون أن يكونوا جلساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جلسوا حوله وفي يده مخصرة، يعني عود مخصرة، أو عود مخصرة، فنكس، يعني نكس رأسه وجعل ينكت بالعود كالمهموم صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، كل إنسان من بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، ومقعده من النار إن كان من أهل النار، ونعوذ بالله أن نكون منهم. كل إنسان مكتوب قبل أن يخلق، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، نسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء. لما قال هذا الكلام قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ يعني ما دمنا مكتوبين، إن كنا من أهل النار فمن أهل النار، أو أهل الجنة فمن أهل الجنة، فما الحاجة للعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدع العمل، الجنة لا تأتي إلا بعمل، والنار لا ينجو الإنسان منها إلا بعمل، أو لا يأتيها إلا بعمل، فلا يدخل النار إلا من عمل بعمل أهل النار، ولا يدخل الجنة إلا من عمل بعمل أهل الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ذلك أن علم الله تعالى علم انكشاف، وليس علم إلزام ولا إرغام ولا إجبار ولا إكرام، إنما على حسب علمه سطر. وأنت لا تسأل عن علم الله، إنما ستسأل عما عملته يداك، وعما ستعمله طواعية واختيارا، حتى لو عملت شيئا مضطرا أو مكرها فهذا في دائرة العفو، لكن ما تفعله اختيارا حرا فهذا الذي ستسأل عنه. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة، أعوذ بالله. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أسألك من فضلك، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، نعوذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا لا تتكلوا على الكتاب، الكتاب أمر مجهول، كل واحد منا لا يدري ماذا كتب له، لكن من عمل خيرا فهذه بشرى أنه من أهل الخير، ومن عمل سوى ذلك فهذا إنذار. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنت يا أخي إذا رأيت الله قد يسر لك عمل أهل السعادة فأبشر أنك من أهل السعادة، يا رب اجعلنا منهم. وإذا رأيت من نفسك أنك تنقاد للصلاة، تنقاد للزكاة، تنقاد لفعل الخير، عندك تقوى من الله عز وجل، فاعلم أو فاستبشر أنك من أهل السعادة، لأن الله تعالى قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، اجعلنا منهم يا رب. وإذا رأيت العكس رأيت نفسك تنشرح لفعل السيئات والعياذ بالله، تضيق ذرعا بفعل الطاعات، فاحذر، أنقذ نفسك وتب إلى الله عز وجل، حتى ييسر الله لك. واعلم أنك متى أقبلت على الله قبل الله عليك، حتى لو أذنبت، مهما أذنبت إذا أقبلت على الله أقبل الله عليك. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم اغفر لنا وارحمنا أجمعين. وعلى هذا فإذا جاء الإنسان إلى المقبرة وجلس الناس حوله، فهنا يحسن أن يعظهم بما يناسب، بمثل هذا الحديث أو بمثل حديث عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه، حين جاء الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى إلى جنازة رجل من الأنصار ووجدهم يحفرون القبر ولم يتم حفره، فجلسوا حوله كأن على رؤوسهم الطير، ومن كان الطير على رأسه لا يتحرك خشية أن يطير، احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالا لهذا المجلس وهيبة. فجعل يحدثهم عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا جاءه الموت نزلت إليه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب كل على حاله، وجعل يحدثهم بحديث طويل يعظهم بذلك عليه الصلاة والسلام. هذه هي الموعظة عند القبر، أن الإنسان إذا جلس وجلس الناس حوله استغل الفرصة بالتذكير، أما أن يقوم القائم عند القبر يتكلم كأنما يخطب فهذا لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. أن الإنسان يقف بين الناس بين الجماهير يتكلم بكلام رفيع كأنما يخطب، هذا ليس من السنة، بل السنة أن تفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. إذا كان الناس جلوسا ولم يدفن الميت فاجلس في انتظار دفنه وتحدث حديث المجلس وهو الحديث العادي وليس كالخطبة. ولكن بعض الناس أخذ من هذه الترجمة، ترجمة النووي رحمه الله، هذه ومن قبلها ومن قبلها ترجمة البخاري رحمه الله في صحيح باب الموعظة عند القبر، أن يكون خطيبا في الناس يخطب الناس برفع صوته ويا عباد الله وما أشبه ذلك من الكلمات التي تقال في الخطب، وهذا فهم خاطئ غير صحيح. فالموعظة عند القبر تقيد بما جاء في السنة فقط، لئلا تتخذ المقابر منابر يخطب بها خطب كخطب الجمعة، ولكن مواعظ هادئة يكون الإنسان فيها جالسا ويبدو عليه أثر الحزن والتفكر وما أشبه ذلك، لا أثر الشجاعة كأنه ينذر الجيش يقول صبحكم ومساكم، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. فبعض الناس يفهم شيئا من النصوص فهما غير مراد، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. على كل حال، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أقرب شيء إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام بنصه وبحرفيته. لكني أقول، أنا ممن يخطب عند القبور إذا ذهبت إلى جنازة صديق أو قريب، أقول أرفع صوتي نعم، وما ذلك إلا لأن الناس لا يسمعون الصوت الخفيض، فإذا كانوا لا يسمعون صوتا منخفضا فلماذا لا أرفع صوتي؟ والناس قد يكونون من الكثرة بمكان، بل إن بعض الجنائز ممن يكثر مشيعوها حتى تمتلئ بهم الشوارع، وإذا قام الإنسان يعظ أو يدعو لا يسمع إلا بمكبر، فهنا يؤتى بالمكبر ويسمعون الناس ويستغلون الموعظة هنا. ثم هو لا يخرج عن كونها موعظة عن الموت، ويذكر فيها شيئا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر يسير. لكن إذا كان الناس أهل علم وأهل سنة فإنهم يقفون للدعاء، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولا يحتاجون إلى مثل هذه المواعظ، والله أعلم. أو يعظوك قدر ما يستطيع أو من يسمعه، الأمر في ذلك واسع والله أعلم. ومما لا ينبغي فعله أيضا أن بعض الناس إذا كان ينتظرون دفن الجنازة تجدهم يجتمعون أوزاعا ويتحدثون حديث المجالس، حتى إن بعضهم تسمع له قهقهة وما أشبه ذلك، وهذا خطأ وليس هذا موضعه. ولهذا قال ينبغي للإنسان المسيع أن يكون وقورا وأن يكون مفكرا في مآله، وأنه الآن ينتظر دفن هذا الميت، وغدا سوف ينتظر الناس دفنه هو، كما دفن غيره سيدفن هو، كما قال كعب بن زهير: كل ابن أنثى كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، اللهم أحسن لنا ولكم الخاتمة، اللهم أحسن لنا ولكم الخاتمة. باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى، يعني اختلاف في الكنية، عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم، سألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. قال الشافعي رحمه الله: يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختم القرآن عنده كان حسنا. طيب، الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة والدعاء له والاستغفار والقراءة. وذلك أن الميت إذا دفن فإنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، يعني عنده، وقال: استغفروا لأخيكم، سألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموقف أنه قال: لمثل هذا فأعدوا، يعني لمثل الموت ودخول القبر وما بعد دخول القبر، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيسن للإنسان إذا فرغ الناس من دفن الميت أن يقف عنده ويقول: اللهم اغفر له ثلاث مرات، اللهم ثبت ثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب أحيانه إذا دعا دعا ثلاثة ثم ينصرف، ولا يجلس بعد ذلك لا للذكر ولا للقراءة ولا للاستغفار. هكذا جاءت به السنة. أما ما ذكره رحمه الله تعالى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أمر أهله أن يقيموا عنده إذا دفنوه قدر ما تنحر جزور، قال: لعلي أستأنس بكم حتى أنظر ماذا أراجع به رسل ربي، يعني من الملائكة، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، لكنه اجتهاد لا يوافق عليه، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي غيره، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقف أو يجلس عند القبر بعد الدفن قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها، ولم يأمر أصحابه بذلك. غاية ما هنالك أنه أمرهم أن يقفوا على القبر ويستغفروا لصاحب القبر ويسألوا له التثبيت فقط ثم ينصرف الناس. وأما القراءة عند القبر فالأصح أنها مكروهة، وأنه يكره للإنسان أن يذهب إلى القبر ثم يقف أو يجلس عنده ويقرأ، لأن هذا من البدع. ومن يجلس يقرأ سورة ياسين، من يقرأ سورة الملك، ولا مثلا القرآن يجزأ 30 جزءا ويوزع على الناس ويعملوا ختمة، والختمة يكون معها مثلا العتاقة اللي هي قراءة سورة الإخلاص 1000 مرة حتى يعتق من النار وما إلى ذلك من البدع والضلالات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، وأقل أحوالها أن تكون مكروهة، والله الموفق. ولا نرى بأسا بقراءة أهل الميت لكبن الميت ومن على شاكلته يقرأ ختمة ويقول: يا رب إن كنت قبلت مني هذه الختمة فاجعل ثوابها في ميزان والدي أو والدتي أو كذا أو فلان أو علان. وإلا فنحن أيضا في موازين والدينا، سواء نهبنا مثل هذه القراءة أو لم نهب، لكن قد نهب مثل هذه لأخ لنا قد مات، أو لأخت أو لصديق أو شيخ. فمثل هذا من قاسه على الدعاء ترخص فيه، ومن نظر إلى الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، ما زاد عليها. والأمر إن شاء الله فيه سعة. باب الصدقة عن الميت والدعاء له. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. الشرح: قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه في كتابه رياض الصالحين: باب الصدقة عن الميت والدعاء له، ثم ساق قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصنفين السابقين، وهم المهاجرون والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، لأن هذه الأمة 3 أقسام: مهاجرون وأنصار ومن جاء من بعدهم. جمع الله ذلك في آيتين من القرآن، منها قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء 3 أصناف. كذلك في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. فإذا رأيت الرجل يترحم على الصحابة ويستغفر لهم ويحبهم فاعلم أنه منهم، يعني يحشر معهم. وإذا رأيت الرجل يسب الصحابة رضي الله عنهم ولا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم فإنهم بريئون منه وهو بريء منهم، وليس له حظ في هذه الأمة، لأن الصحابة هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين بلغوا شريعة الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة التي بيننا وبين ربنا، الذي بلغنا كلام ربنا. فإذا طعن أحد في الواسطة التي بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو طعن في الشريعة كلها. الشريعة كلها لا قيمة لها إذا كان الذين نقلوها إلينا فسقة أو فجرة أو مرتدون أو خائنون أو منافقون وما أشبه ذلك مما قالته الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وخاصة الطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإنه لا يسبهما أحد وفي قلبه مثقال حبة من إيمان أبدا، ولا سيما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنهم أفضل أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام على الإطلاق. ليس في أتباع نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر وعمر، فمن طعن فيهما فإنه ليس في قلبه شيء من الإيمان والعياذ بالله، فهو مسلوخ الإيمان. كذلك من سب الصحابة وقدح فيهم فإنه قدح في دين الله عز وجل. ولهذا قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم استدل بحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، ولو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فدل ذلك على جواز الصدقة عن الميت، فتنوي إذا أردت أن تتصدق أن هذه عن أمك عن أبيك عن أخيك عن أختك عن أي إنسان مسلم ميت تصدق عنه، فإن ذلك ينفعه بإذن الله تعالى. وأما الدعاء للميت ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا مات الإنسان انقطع عمله، لأن دار العمل هي دار الدنيا، فإذا مات انتهى، فليس هناك عمل بعد الموت. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني هو نفسه يضع مثلا وقفا عقارا أي شيء يقول للفقراء، هذه صدقة جارية، وقد تكون مسجدا وقد تكون بئرا وقد تكون مدرسة أو غير ذلك، أو علم ينتفع به، يعني من بعده يعلم الناس العلم فينتفعون بعلمه كما أفعل أنا الآن، يعني أنقل كلام وشرح الشيخ ابن عثيمين لرياض الصالحين، وقد نقلت عنه علما آخر في الكتب وفي العقيدة، وأرجو أن أكون أيضا في تلك السلسلة الطاهرة ممن يتعلم الناس من علمي ويستفيدون به، وها أنا سأقيده بالكتابة، وإن شاء الله يعني نرجو الخير لي ولمن يقيد هذا العلم ولمن ينشره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه وممده ورامين. فكذلك نرجو جميعا أن نؤجر على هذا العلم، ونسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل، السر والعلم. قال: أو علم ينتفع به، يعني من بعده يعلم الناس العلم فينتفعون بعلمه، أو ولد صالح يدعو له، لأن غير الصالح لا يدعو لأبويه ولا يبرهما، لكن الولد الصالح هو الذي يدعو لوالديه بعد موتهما. ولهذا يتأكد علينا أن نحرص غاية الحرص على صلاح أولادنا، لأن صلاحهم صلاح لهم وخير لنا، حيث يدعون لنا بعد الموت، وأفضل هذه الثلاثة العلم الذي ينتفع به. ومثال ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه من أفقه الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يسقط على الأرض من شدة الجوع، ومع ذلك أكثر المسلمين الآن لا يقرؤون إلا روايته، فهو من أكثر الذين نقلوا لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صدقة جارية. ائتوني بأكبر غني كان يتصدق في عهد أبي هريرة رضي الله عنه، هل بقيت صدقاته الآن؟ الجواب لا. والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله مثلا، كل منهما يدرسنا وهو في قبره، لأن كتبه بين أيدينا. لو نظرت إلى أكبر خليفة وأكبر تاجر في عهد ابن تيمية رحمة الله عليه، هل وصل خيرهم إلينا؟ بالطبع لا. إذن العلم أنفع الثلاثة، أنفع من الصدقة، فالصدقة الجارية قد تتعثر، فكم من صدقة جارية تعطلت وتلفت. والعلم كذلك أنفع من الولد الصالح، فالولد الصالح قد يموت خلال 20 سنة وثلاثين سنة 40 سنة ثم يموت، لكن العلم النافع الذي ينتفع به المسلمون يبقى إلى ما شاء الله. الإمام أحمد رحمه الله عليه مثلا، منذ كم هو ميت؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كم له ميت، وما زال الناس ينتفعون بعلمهما. فحرص أخي المسلم على العلم، فإنه لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لمن صحت نيته: فحرص على العلم الشرعي وعلى مسندات العلم الشرعي ومساعداته كالنحو وما أشبه ذلك مما هو مساعد على العلم الشرعي، ينفعك الله وينفع بك، والله الموفق. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. باب ثناء الناس على الميت درس جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يقطع كثير.